بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه: عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني حافظ من حفاظ الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم لا نافية، والنفي هاهنا متضمن للنهي، يصلي فيه عموم الصلاة فرضا أو نفلا، أحدكم اسم جنس مضاف يفيد العموم، وكذا. قال: في الثوب الواحد، في الثوب الواحد ليس على عاتقه، وفي رواية: عاتقيه منه شيء. نعم، والعاتق ما بين المنكب وأصل العنق، وهذا تكميلا للزينة ولعدم التعري، تعري أعلى الجسد. موضوع هذا الحديث بيان حكم كشف العاتق في الصلاة. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين: القول الأول يجب على المصلي أن يضع على عاتقيه شيئا، وهذا هو قول الإمام أحمد رحمه الله، وبه قال ابن حزم، واستدلوا بحديث الباب لا يصلي، فهو نفي متضمن للنهي، أفاد تحريم ذلك، فوضع شيء على العاتق واجب. القول الثاني ذهبوا إلى الاستحباب، وهذا هو قول الجماهير، واستدلوا بحديث جابر: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. والصحيح القول الأول. وتفصيل هذه المسألة ومناقشة هذه الأقوال يأتي معنا في بلوغ المرام إذا شاء الله الملك العلام. فيكون النهي هاهنا نهي تحريم لا يصلي. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله بن حرام صحابي جليل من المكثرين في الرواية عن رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا، في من عموم الآكل ذكرا كان أو أنثى، الأكل معلوم، الثوم كذلك معلوم، أو هاهنا للتنويع بصلا، فالثوم والبصل نوعان من البقول لهما رائحة كريهة، فليعتزلنا. اللام لام الأمر، وهو للوجوب إلا لصارف ولا صارف، يعتزلنا فليعتزلنا، أي ليصلي في بيته لا يأتي إلى المسجد، أو هذا شك من الراوي ليعتزل مسجدنا. والجمهور بارك الله فيكم على أن الاعتزال لعموم المساجد كما سيأتي معنا، وذهب بعضهم مستدلا بهذا اللفظ مسجدنا على التخصيص وغير صحيح، فقوله مسجدنا ما دل عليه هذا الحديث والحديث الآخر والأحاديث الأخرى المراد به الجنس، فيشمل جميع مساجد المسلمين، بدليل ما رواه مسلم من حديث ابن عمر بلغ: فلا يأتين المساجد، فأفاد العموم. قال: وليقعد، اللام لام الأمر، يقعد أي يجلس في بيته. قال: وأتي أي جيء إليه صلى الله عليه وسلم بقدر، إناء طبخ فيه، في ذلكم القدر، خضراوات أو خضراوات، وجهان من بقول، جمع بقل، وهو كل نبات يغطي بخضرته الأرض، فوجد لها لتلك القدر وما فيها ريحا أي كريهة، فسأل عن القدر وما فيها صلى الله عليه وسلم، فأخبر بما فيها من البقول، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: قربوها ودنوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه أي أبصره النبي عليه الصلاة والسلام كره أكلها، ورغب عنه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل. قال لصاحبه: كل. وهذا فعل أمر وهو للإباحة. فإني، وهذا تعليل، فإن ما بعد ألفا علة للأمر أو للنهي. فإني، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث علل امتناعه من الأكل: أناجي أي أخاطب من لا تناجي، أي من لا تخاطب، والمراد به جبريل عليه السلام. وساق حديث جابر الآخر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أكل البصل، في من العموم، والبصل أو الثوم أو الكراث معروف، من أكل البصل أو الثوم أو الكراث بقول معروفة، فلا يقربن مسجدنا. لا ناهية، يقربن أي يدخلن مسجدنا، تفيد العموم. ثم علل فقال: فإن الملائكة، وهذا وجه إيراد المصنف لحديث جابر، وهكذا زيادة لفظ الكراث، فإن الملائكة عالم غيبي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، تتأذى من الأذية، وهي المكروه اليسير، مما يتأذى، أي من الذي يتأذى منه الإنسان لرائحة تلك البقوليات من البصل والثوم والكراث. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإماتتها طبخا. نعم. فموضوع هذين الحديثين حكم حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا. ذهب جماهير العلماء إلى أن النهي نهي كراهة وتنزيه، واستدلوا بهذه الأحاديث وغيرها. والقول الثاني أنه يحرم على من أكل الثوم أو البصل أو الكراث وما زالت الرائحة تنبعث منه أن يدخل المساجد للصلاة. وبه قال أهل الظاهر، وبه قال الظاهرية أتباع داود ابن علي الظاهري رحمه الله تعالى. والصواب قول أهل الظاهر، الصواب قول أهل الظاهر لهذه الأوامر، إذ الأصل فيها أنها للوجوب إلا لصارف ولا صارف أعلمه. نعم. ويقاس على البصل والثوم والكراث كل ما فيه أذية، كل ما فيه أذية من هذه الروائح، كرائحة الإبطين وهكذا الروائح الكريهة. ولا يجوز للرجل أن يتعمد أكل الثوم أو الكراث ليصلي في بيته، فإن فعل فقد فعل محرما. ولكن إذا اشتهته نفسه فأكل ثوما أو كراثا فله رخصة أن يصلي في بيته، وهذا لأن دين الله يسر. ومن هنا نأخذ القاعدة في تحريم أذية المسلمين، وأن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم، فالإنسان لا يؤذي غيره بقول أو عمل. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا أخذ الإنسان ما يزيل رائحة الثوم أو الكراث بحيث لم تنبعث هذه الرائحة من معدته، وهذا أمر لا بد من التفطن له، لأن من الناس من يفعل المعجون فيقول لا رائحة، لكن متى ما تجشأ ظهرت الرائحة وانبعثت. فعلى هذا الإنسان إذا أكل من هذه الأمور شيئا بقى في بيته وصلى. والذي ننصح به أن يأكلها مثلا بعد العشاء، والوقت طويل، فإن اشتهته نفسه في صلاة الظهر أو غيرها مباح. قال رحمه الله تعالى: باب التشهد. التشهد هو قول المصلي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والمراد هنا التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. وقد ذكر القرطبي رحمه الله تعالى وغيره سبب التسمية بالتشهد، قال: لأنه مأخوذ من لفظ الشهادتين بالوحدانية لله وبالرسالة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في هذا الباب. أولها عن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، كان من علماء الصحابة وفقهائهم، وهو أشبههم بالنبي صلى الله عليه وسلم سمتا وهديا ودلا. كان سادس رجل في الإسلام، مناقبه جمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد. فقوله علمني أي لقنني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضائل الصحابة أن علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا كان واجبا أن نفهم الدين بفهمهم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي هذا فضيلة لعبد الله ابن مسعود، حيث لقنه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، وفيه حرصه على العلم، وفيه أن تعليم التشهد تلقينا للناس من هدي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله التشهد أي التحيات لله إلى آخره. وكفي بين كفيه أي بين كفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أمسكه بهما لينتبه لما يلقى له، كما يعلمني كما يلقنني السورة من القرآن. وهذا فيه ما تقدم، اعتناء النبي عليه الصلاة والسلام بالتشهد لفظا ومعنى. قال: كما يعلمني السورة من القرآن، وفيه أن الصحابة أخذوا القرآن من رسول الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. التحيات لله، التحيات جمع تحية، وهي كل قول أو فعل دال على التعظيم. وقوله لله اللام لام الاستحقاق، أي أن كل قول أو فعل دال على التعظيم مستحق لله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى هذه الأذكار والتشهد وغير ذلك، ترونها توحيدا خالصا في الأذان، وما يقوله من يسمع الأذان في الأذكار صباحا ومساء وبعد الصلاة في التشهد توحيد. قال: والصلوات جمع صلاة، وهي العبادة المعروفة فرضا ونفلا لله عز وجل، فهو المعبود الحق. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والطيبات جمع طيبة، وهو كل ما طاب من صفة أو قول أو فعل، فهو ثابت لله سبحانه، فالله طيب وصفاته طيبة وأفعاله طيبة ولا يقبل إلا الطيب. السلام أي السلامة من كل آفة ومكروه، والجملة دعائية، والخطاب للنبي أيها النبي. وفي هذا الدعاء جمع بين زوال المكروه وحصول المحبوب. السلام عليك أيها النبي، هذا زوال المكروه. السلامة من كل آفة ومكروه، ورحمة الله هذا حصول المحبوب، وبركاته خيراته الكثيرة المستمرة. السلام علينا معاشر المؤمنين من هذه الأمة، ويشمل ذلك المصلي نفسه الذي يقول هذا التشهد ومن معه من المصلين. قال: وعلى عباد الله الصالحين. والعباد جمع عابد، وهو المتذلل لله بالطاعة. الصالحين جمع صالح، وهو من قام بحق الله وحق عباده. أشهد أن لا إله إلا الله، لذا سمي تشهدا، أي أقر إقرارا جازما أنه لا معبود حق إلا الله. فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأقر إقرارا جازما أن محمدا، وهو أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم، عبده، عبد الله المتذلل له بالطاعة. وفي هذا رد على الغلاة الذين عبدوه من دون الله. ورسوله أي من أرسله الله جل وعلا، المرسل من عنده بشرعه إلى جميع العالمين، في حديث أنس بن مالك المتفق عليه: أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: اللهم نعم. فهو عبد فلا يعبد، ورسول فلا يكذب. عبد رد على الغلاة، ورسول رد على الجفاة. ومن الجفاة العلمانيون والليبراليون، فهؤلاء يدعون الناس إلى الانسلاخ عن الدين، الابتعاد عن هدي خير ولد آدم أجمعين. قال: وفي لفظ، وساق اللفظ لبيان مكان التشهد في الصلاة ولصريح الأمر فيه في قوله فليقل. وفي لفظ: إذا قعد، أي جلس، أحدكم، في ذو العموم أي للتشهد، والنساء كذلك، للصلاة فليقل. اللام لام الأمر، والأصل فيه الوجوب. التحيات لله. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك، أي قلتم ذلك، فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء، أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله. موضوع هذا الحديث بيان حكم التشهد، وعندنا مسألتان. المسألة الأولى أن تعلم أن العلماء أجمعوا على مشروعية التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين، ودليل الإجماع حديث الباب وما في معناه، ثم اختلفوا في حكم التشهد الأول. فمنهم من ذهب إلى الاستحباب، وهم الجمهور، واستدلوا بحديث عبد الله ابن بحينة. ومنهم من ذهب إلى الوجوب، وهو القول الثاني وهو الصواب، وبه قال أحمد وداود ابن علي الظاهري، واستدلوا بحديث الباب حديث عبد الله بن مسعود بقوله فليقل. فاللام لام الأمر. المسألة التي تليها حكم التشهد الأخير، فذهب الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه، وداود بن علي الظاهري إلى الركنية، إلى أنه ركن. ومنهم من ذهب إلى الوجوب، تبطل الصلاة بتركه عمدا، ويسجد للسهو إذا نسيه. هذا القول الثاني. القول الثالث: سنة، وهو المشهور عن مالك ورواية عن أحمد. والصحيح القول الثاني، القول بالوجوب. فمن تركه متعمدا بطلت صلاته، ومن تركه سهوا يسجد للسهو، لدلالة الأدلة على ذلك. فطالب العلم في هذا المتن يركز على الاختلاف من ناحية ذكره وضبط الراجح بدليله، أما مناقشة الأقوال فيأتي معنا إن شاء الله تعالى في غير هذا الكتاب. قال: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو من كبار التابعين، قال: لقيني كعب بن عجرة، لقيني أي قابلني كعب بن عجرة ابن أمية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: ألا أهدي لك هدية؟ ألا أداة عرض. أهدي أي أبذل لك هدية، عطية أتحفك بها. وفي هذا حرص الصحابة على نشر العلم وبيان فضل العلم عند السلف، حيث إنه قال له: أهدي لك هدية، وهي أعظم هدية أن يهدى لك العلم، وأن تعلم أحكام الشرع، أحكام صلاتك وصومك وحجك وبيعك وشرائك وغير ذلك. لذا عد العلماء ورحمهم الله تعالى بذل العلم أعظم الجود. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، أي ظهر علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، قد عرفنا كيفية السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ فالله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكعب بن عجرة يقول: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ امتثالا لأمر الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا، وهذا أمر، اللهم أي يا الله، صل أي أثني على محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى بالذكر الجميل، وعلى آل محمد أتباعه في دينه، كما صليت، الكاف للتعليل أي كصلاتك، وما أنعمت به على إبراهيم الخليل وعلى آل إبراهيم. فهذا من باب التوسل إلى الله تعالى بنعمه السابقة لنعمه المطلوبة. إنك تعليلية حميد، بمعنى محمود أو حامد، مجيد، والمجد كمال العظمة والسلطان أي ماجد. وبارك على محمد أي أنزل البركة عليه، الخير العميم، وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. موضوع هذا الحديث بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحكمها. أما بيانها فدل حديث الباب، حديث كعب بن عجرة، أن الإنسان يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما حكمها في التشهد الأخير، فذهب الشافعي رحمه الله وأحمد في رواية إلى أنها ركن، واستدلوا بحديث الباب، حديث كعب بن عجرة. وذهب الإمام أحمد في رواية وإسحاق بن راهويه إلى الوجوب استدلالا بالأمر قولوا اللهم، وذهب الجمهور إلى الاستحباب جمعا بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى كحديث المسيء في صلاته، والأدلة في ذلك كثيرة، والصواب في المسألة بارك الله فيكم هو قول الجمهور. الصلاة، ولا بد أن تعلم أن التشهد أمر وأن الصلاة أمر آخر. فالتشهد أن تأتي بالتحيات كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا تقدم معنا بحثه. بقيت الصلاة، اللهم صل على محمد إلى آخره. فالراجح قول الجماهير بالاستحباب. فهل هذه الصلاة تكون في التشهد الأول أم لا؟ القول الأول، يشرع للمصلي أن يصلي الصلاة الإبراهيمية هذا في التشهد الأول، وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد من قوله، وذهب الأكثرون من أهل العلم وهو قول الجمهور إلى أنه لا يزيد على التشهد شيئا، أن المصلي يقف عند وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا القول رعاكم الله هو الصواب. ومن أدلة ذلك حديث الباب، وهكذا حديث عبد الله بن مسعود قبله، وفيه فليتحرى من المسألة ما شاء، وذكر ذلك بعد التشهد ولم يذكر الصلاة، فهذا هو الصواب في المسألة والعلم عند الله. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني صحابي جليل، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته، أفاد استمرار ذلك وأفاد أنه من المستحبات في صلاته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، أي يدعو الله سبحانه وتعالى في صلاته، أفادت عموم الصلاة فرضا أو نفلا، اللهم أي يا الله، وهذا بيان لما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إني أعوذ بك، أعتصم بك من عذاب القبر، من عذاب القبر أي ما بين الموت وقيام الساعة وإن لم يدفن، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا أي فتنة الحياة، وهذه الفتنة التي تصد عن شرع الله إما لجهل وإما لهوى، والممات أي فتنة الممات الموت التي تحصل عند الوفاة أو في قبره، ومن فتنة المسيح الدجال. ففي هذا الحديث إثبات عذاب القبر ورد على من أنكره، نعم، وإثبات فتنة المحيا والممات، أما المحيا فظاهر وأما الممات فالفتنة هي سؤال الملكين الميت عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله جل وعلا المؤمنين ويضل الله جل وعلا الظالمين، وفيه إثبات كذلك فتنة المسيح الدجال. ثم ساق لفظ مسلم فقال وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم، إذا تشهد إذا قرأ التشهد، والمراد بالتشهد هاهنا الأخير، أي قال التحيات لله إلى آخره، أحدكم اسم جنس مضاف يفيد العموم، وهكذا النساء فالأصل عموم التشريع، فليستعذ فليستجر وليعتصم بالله سبحانه واللام لام الأمر من أربع. يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. وساق رحمه الله تعالى لفظ مسلم للتصريح بقوله: إذا تشهد، وهكذا الأمر بالاستعاذة. موضوع هذا الحديث بيان حكم الاستعاذة من هذه الأمور الأربعة في الصلاة. لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية هذا الدعاء، واختلفوا في حكمه، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، وبه قال طاووس، وبعض الظاهرية وابن حزم قال إنه يدعو بهذا الدعاء في التشهد الأول والثاني، أما قوله في الأول فلا دليل عليه، وأما في الثاني فالخلاف كما ترى. واستدل هؤلاء بالأمر فليستعذ، قالوا إن الأصل الوجوب إلا لصارف، وذهب جماهير العلماء إلى الاستحباب وقولهم الصواب. وصارف الأمر فليتخير من المسألة ما شاء، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، وهكذا أحاديث أخرى. والحمد لله رب العالمين.